قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. عن صالح بن خوات هذا تابعي وليس بأنصاري، أنصاري ولكن تابعي ليس من الصحابة، الأنصار منهم صحابة ومنهم غير صحابة، أولاد الأنصار أنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار يقلون والناس يكثرون، الأنصار يقلون والناس يكثرون، وصدق رسول الله. الأنصار مقرهم طيبة، إما أوس وإما خزرج، تعال اليوم وانظر في مجتمع المدينة كم عدد بيوتات الأنصار وكم عدد بقايا الأنصار، قلة قليلة نادرة. العلماء ألفوا كتب في الأنساب وتكلموا على الأنصار ومن هم الأنصار وذكروا البيوت التي كانت من الأنصار، والأنصار أيها الإخوان تشتتوا تفرقوا، منهم ذهب من ذهب إلى مصر، من ذهب إلى العراق، من ذهب إلى الشام، خرجوا للدعوة إلى الله. فإذا ما أتى إنسان مثلا من مصر أو من العراق أو من الشام أو من اليمن وقال أنا من سلالة الأنصار، لا نقول كذاب، الناس أمناء في أنسابهم، هذا يقول أنا من آل البيت، أنا أقول لا كذاب، ليس من آل البيت، إن كان قد كذب فكذبوا عليه. فالأنصار تشتتوا، أبو أيوب الأنصاري، كل من ذهب إلى بلاد تركيا يجد مسجد أبي أيوب الأنصاري وقبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من سكان المدينة وهو من أهل المدينة الذين آووا رسول الله ونصروه. فبيوت الأنصار اليوم كما نعلم وكما ذكر في بعض الكتب، البيت المتفق عليه آل بركات، وكانوا يسكنون في زقاق بجوار المسجد النبوي يسمى زقاق الزرندي، وزرندة موضع ناحية الفرع، خرجوا إلى ذلك الموضع ولهم بساتين وعقار، وبعد ذلك عادوا إلى هذا الموضع. وصفة الأنصار التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام واضحة موجودة في بعضهم حتى اليوم. ما هي الصفة؟ الصفة قالها النبي لجابر بن عبد الله رضي الله عنه لما تزوج امرأة من الأنصار، هل لا نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار حول، هذه علامة للأنصار ولا يلزم أن تكون في جميع البيوتات، فإن في أعين الأنصار حول، وتجد فيهم سمرة، ليس فيهم البياض الناصع وإنما سمرة. لا يهمنا هذا، الذي يهمني هو أن لا نعتقد أن الأنصار لا يوجدون اليوم، بلى والله موجودة بيوتات، علينا أن نقرأ وعلينا أن ندرس وعلينا أن نتعلم، والعلم إنما يكون بالتعلم. آل بركات آل البالي موجودون إلى اليوم، بل إن آل البالي كانوا يسكنون في بيت أبي أيوب الأنصاري قبل أن يهدم، بيت البالي، بيت البالي، ويوجدون إلى اليوم. واختلفوا في بعض البيتوتات التي لا أريد أن أذكرها، ونحن لا يهمنا البيتوتات والذي رفع السماء بغير عمد، وإنما نحن من دعاة الوحدة الإسلامية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا الأنصار ولا قريش ولا بني هاشم ولا بني كنانة ولا أي قبيلة من قبائل، كون أنها قبيلة تدخل جنات الله ولا تدخل النار، لا، إنما الجنة والنار بسبب العمل الصالح أو العمل الطالح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل فلان ليسوا بأوليائي، وإنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها بضع من رسول الله: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، سلني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ويكفينا أيها الأخوان قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. العبرة ليست بالتربة، والعبرة ليست بالدم. وآدم هو الأب الأول، وسمي آدم آدم لأن الله تعالى خلقه من أديم الأرض، من مجموع التراب، هذا أبيض، هذا أحمر، هذا أصفر، هذا أسود، هذا أسمر، من مجموع تربة الأرض خلق الله أبانا آدم، ولذا قيل له آدم. وكل الخلق يعودون إلى آدم مهما بلغوا، قريش، بنو هاشم، بنو كنانة، أي قبيلة من قبائل الدنيا على وجه الأرض تعود إلى آدم عليه الصلاة والسلام. وأي قبيلة زنجية، كافرة، مسلمة، مؤمنة، تعود إلى آدم. لهذا جعل الله تعالى المعيار التقوى والصلاح. فأسأل الله لي ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صالح بن خواد الأنصاري يروي عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه. هذا سهل بن أبي حثمة ولد في السنة الثالثة من الهجرة، يعني بعدما هاجر النبي إلى طيبة في السنة الثالثة ولد هذا، يعني أن النبي مات وعمره 11 عام، ومع ذلك يروي عن رسول الله. تعال إلى أولادنا الذين قد بلغوا 11 عام أو 14 عام، وقل له: اروي لي عن رسول الله حديثا أو حديثين. أو تعال واستمع لخطبة الجمعة، وإذا ما انتهى الإمام من خطبة الجمعة رد لخطبة الجمعة. سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعني بحفظ آثار النبي. وأقول لكم، لما فرض الله الصوم على عباده كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يصومون أطفالهم الصغار. الطفل الصغير الذي لم يبلغ 7 من العمر يصوم، فإذا جاع الصبي بكى، وإذا بكى يعللونه بالعهن كورة من صوف أي يلعب بهذه حتى يأتي المغرب. أكرر، أطفال صغار يصومون رمضان، وإذا ما صاموا وجاعوا وعطشوا وبكوا عللوهم بالعهن بالصوف، كورة العب بها الوقت غريب. ويكفي لا أعلق أكثر من هذا. وأنا وأمثالي لنا أولاد يبلغون من العمر الرابع عشر الخامس عشرة، والله يزعجون الناس في المساجد بالجري والذهاب والإياب، وأباؤهم موجودون وبرمي الحجار في المساجد وما إلى ذلك. ويا ويل من يعظ، ويا ويل من يتكلم، ويا ويل من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. بل والله الذي لا إله إلا هو، أمس الماضي يوم الجمعة والله الخطيب يخطب وجماعة يتحدثون شغلون عن خطبة الإمام، وما سمعنا خطبة الإمام كما ينبغي. السبب التربية، النشأة. الوالد عليه أن يتقي الله في أولاده، عليه أن يأخذ بهم يربيهم من الصبا، يربيهم من الصبا تربية إسلامية. وأما إذا نشأوا على غير الإسلام، ومساكين هذا الجيل، هذا الجيل مسكين. أنا أقول يجب على كل والد أن يرفع يديه يتضرع إلى الله جل وعلا ليل نهار سرا وجهار أن يصلح لنا هذا الجيل، لأنهم مقدمون على شيء ما أقدمنا عليه من قبل، ولأنه قد استجدت أشياء ما كنا نعلمها من قبل والله. وقد ذكرت في بعض المجالس وأذكر آلات اللهو التي نعرف في المدينة قبل 70 عام، ربابة ربابة وسمسمية، ربابة جالون زيت، عود وعود، وبين العودين أسلاك يطنقر، والربابة غالبكم يعرف الربابة، والله لا عود ولا كمان ولا قانون ولا فضاء ولا فضاء ولا انترنت ولا ولا. وهؤلاء أتوا في هذا الوقت وفي هذا الجيل، اللهم خذ بأيدينا وأيديهم إلى رضوانك. ولكن يجب علي وعليك، أنا والد وأنت والد، أن نسعى كل السعي حتى يلزم الطريق المستقيم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أنا عودت ولدي إذا نجحت في هذه السنة الثالثة الرابعة السادسة ابشر الدش يجيك، أنا الذي أهدم بيتي بيدي، أهدم دي بيتي بيدي، هذا برعم، هذا زهرة، هذا هؤلاء الأطفال عبارة عن قلوب طاهرة بيضاء نيرة، ولكن الأولياء ولكن الآباء هم الذين يعرضونهم إلى المعاصي وينشئونهم على ما حرم الله تبارك وتعالى. ولذا قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إن عودت الولد إلى المساجد دخل، وإذا عودته إلى على المقاهي وعلى الكازينوهات وعلى الاستراحات وعلى وعلى سلك ذلك. والولد الصغير لا يرى أن أحدا في الدنيا أعلم من أبيه أو أعقل من أبيه أو أغنى من أبيه أبدا. أبويا أغنى الناس، أعلم الناس، أتقى الناس، أصلح الناس وما إلى ذلك. فإذا هذا الجيل الذي توجهت إليه الدنيا كلها بمعاول تريد أن تفسده، فلنتق الله ولنتضرع إلى الله ولنسأل الله جل وعلا أن يلزمنا وإياهم الهدى والتقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف، فجعلهم خلفه صفين. قوله صلى جعلهم خلفه صفين، يعني العدو أمام القبلة. الصورة الأولى العدو في غير القبلة، هذه الصورة أن العدو أمامهم في القبلة، ولكن قسم الجيش صفين. فصلى بالذين يلونه، يعني الصف الأول، فصلى بالذين يلونهم ركعة ثم قام، فلم يزل قائما صفان، الأول الثاني، كبر كبروا جميعا، ركع ركعوا جميعا، الآن صلى بالذين يلونه ركعة، ركع ركعوا معه ركعة، ثم قام فلم يزل قائما. الصف الثاني قائم أمام العدو، العدو أمامهم. فلما ركع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد، الصف الثاني قائم ينتظر يحرس، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم، بقي النبي قائم، الصف الثاني صلى الركعة الأولى وانتهى منها وسجد، فلما انتهى من الصف الثاني من الركعة الأولى له تقدم وتأخر الصف الأول. الجيش مقسوم قسمين، الصف الأول صلى ركعة مع رسول الله، الحراسة قائمة أم لا؟ حراسة موجودة قائمة. أين الحراسة؟ في الصف الثاني، عندما ركعوا عندما سجدوا آمنون، العدو أمامهم، لو أراد أن يهجم الصف الثاني يغير عليهم. لما قام النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصف الثاني ركعة، يعني ركعوا رفعوا من الركوع سجدوا والنبي قائم، والصف الأول أيضا قائم، حصل التغيير، تقدم الصف الثاني تأخر الصف الأول، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يعني بالجماعة ركعة ثم جلس. الصف الأول ما كان صلى إلا ركعة، أكمل الصف الركعة الثانية وانتهت الصلاة. هذه وقعت في غزوة ذات الرقاع ناحية نجد، وسمي ذات الرقاع قيل لسببين أو لسبب، احتفوا وتنقبت أرجلهم لا نعال، ونجد موضع عالي حجارة، احتفوا خرجت الدماء من رجوع أرجلهم، اضطروا إلى أن يأتوا بخرق يلفون أرجلهم، هذه خرقة حمراء وهذه سوداء وهذه بيضاء وهذه صفراء، قالوا هذه غزوة ذات الرقاع. وقيل سمي ذات الرقاع لأن الأرض طبيعتها ملونة بيضاء حمراء صفراء إلى آخره. الذي يهم أن صلاة الخوف قد وقعت، ووقعت بصفة تغاير الصفتين الأوليين. الصفة مرة ثانية نسمع ما قال سهل بن أبي حتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف، فجعلهم خلفه صفين، الصف الأول الصف الثاني، فصلى بالذين يلونه ركعة، ركعوا سجدوا قاموا، ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم. والله غريب، الصف الثاني صلى ركعة، النبي يشعر، الصحابة يشعرون الذين في الصف الأول، هل انتهى الصف الثاني من الركعة الأولى أم لا؟ شعروا بكل لطف، النبي يصلي في محرابه وعليه نعلاه، صلوات الله وسلامه عليه، جاء جبريل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أخبره بأن في نعليه أذى، فسخ النبي عليه، الصحابة رأوا النبي فسخون عليه، الصف الأول الثاني الثالث الرابع خلعوا نعالهم. اليوم لو خلع الإمام نعليه والله ما ندري، لأن بمجرد ما كبرت الله أكبر سرحت، خرجت من المسجد ومن الصلاة إلى أن يركع الإمام أركع، وربما أن الإمام يسلم وأنا لا أدري أهو في الركعة الثانية أم الرابعة أم الثالثة، لكن شدة ملاحظة وقوة ذكاء وحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصف الأول ركعة تامة، قام، عندما قام وقعت إشارة، وهذه الإشارة قد سبق أن درست، صلوا الركعة عندما نقوم، قاموا بالركعة استبدلوا غيروا.